بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية أو هاتان الآيتان المباركتان فيهما مجموعة من المباحث والفوائد نستعرضها إن شاء الله بقدر الإمكان. الأمر الأول أو المبحث الأول في تفسير الظاهر لمفردات هاتين الآيتين الكريمتين، قوله جل وعلا: وإن يكادوا. إن هنا كما يقول علماء اللغة علماء النحو مخففة من الثقيلة، يعني هي إن مشددة خففت صارت إن، يعني ليست الشرطية إن حصل كذا حصل كذا، إن جاء زيد أكرمته، لا، مثل إن زيدا قائم، هذه إن في الأصل إن، مثل إن زيدا قائم، يعني ما بعدها تثبته، تثبت القيام لزيد. إن يكاد طبعا بالإدغام نقرأها إن يكاد، يعني يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، يكادون أن يزلقونك بأبصارهم، أن يزلقوك بأبصارهم، يعني لقد قاربوا وأوشكوا على أن يزلقوك، أي يهلكوك ويقتلوك أو يصرعوك بأبصارهم. الإهلاك بالبصر هو معنى ثاني إلى الإصابة بالعين، يعني كاد الذين كفروا أن يصيبوك بعيونهم فيقتلوك أو يهلكوك أو يصرعوك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا آيات الذكر الحكيم آيات القرآن الكريم. وإنما سمي القرآن ذكرا لأن فيه موعظة وتذكير بالوعد والوعيد والنعيم والعذاب وغير ذلك. لما سمعوا الذكر كادوا أن يزلقوك بأبصارهم، وفي نفس الوقت ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وآله مجنون، وهذا من تناقضهم، لأن كما سيمر إن شاء الله في خلال البحث أنه العين إنما تصيب ذوي النعمة، إذا إنسان عنده نعمة أي نوع من النعمة يصاب بالعين، يعني العين شبيه بالحسد. فهم لما سمعوا الذكر ورأوا أن هذا الكلام لا يمكن أن يأتي به البشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر. فهذا مدعاه أنهم يزلقونه بأبصارهم ثم يقولون إنه لمجنون، وهذا من افتراءاتهم الباطلة التي لم يدل عليها دليل، وإنما أرادوا أن يشوهوا صورة وسمعة النبي صلى الله عليه وآله عند من لم يعرف، وما هو إلا ذكر للعالمين. هنا هو ممكن أن تعود على القرآن الكريم، وما كتاب الله إلا ذكر للعالمين، لكن هذا يكون فيه تكرار لأنه سبق أن بين لما سمعوا الذكر، بالإضافة أن الذي ذكر ويقولون إنه إلهافي إنه تعود على النبي صلى الله عليه وآله، وما هو يعني نفس ما يعود عليه ذلك الضمير يعود عليه هذا الضمير أيضا، وما هو يعني وما النبي صلى الله عليه وآله إلا ذكر للعالمين يعني شرف للعالمين. فالقرآن ذكر والنبي ذكر، ذكر النبي ذكر لأنه بمعنى شرف، هو شرف للعالمين، شرف الكون، شرف الخليقة بما امتاز به من الكمال الإنساني الذي وصل إلى أعلاه، وبما جاء إلى الإنسانية من النفع العظيم. أو ذكر للعالمين يعني يذكرهم، كما أن القرآن هو ذكر لأنه يذكر العالمين والناس بالثواب والعقاب والوعد والوعيد، كذلك النبي صلى الله عليه وآله هو ذكر يعني يذكر العالمين بالوعد والوعيد والثواب والآخرة والجنة وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى تفسير الظاهري لمفردات هاتين الآيتين الكريمتين. طبعا وما هو إلا ذكر للعالمين، هذه الآية الثانية، وإن يكاد إلى قوله ويقولون إنه لمجنون، هذه الآية الأولى. الآية الثانية وما هو إلا ذكر للعالمين. هناك آية في كتاب الله العزيز أيضا تدل على مدلول هذه الآية، لأن هذه الآية كما لاحظنا أثبتت أن الكافرين كادوا أن يزلقوا النبي وأن يهلكوا النبي بالعين. هناك أيضا بعض الآيات المباركة في كتاب الله العزيز التي تدل على هذا المعنى، تدل على العين، ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام لبنيه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لأن أبناء يعقوب وهم إخوة يوسف كانوا على جانب كبير من الجمال، وكانوا 11 يعني كثرة، مع أنهم تازوا بجمال الصورة، فخشي عليهم يعقوب من أن يصابوا بالعين، فقال لا تدخلوا من باب واحد، كلكم من باب واحد، إذا رآكم الناس ربما تصيبكم العين، ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة، يعني من كل جانب، اثنين واحد اثنين واحد، هذا لا يكون ملفتا للنظر. نأتي إلى المبحث الثاني، وهو هل العين ثابتة؟ نحن قلنا أن ظاهر الآية يثبت العين، هل العين بالفعل ثابتة؟ نقول فلان أصابته عين، نعم ثابتة بلا إشكال، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وأكثر المحققين. وخالف في ذلك أبو علي الجبائي من أقطاب المعتزلة، ولكنه طبعا يعني نفى العين، ولكنه لم يأتي في نفيه وفي إنكاره للعين لم يأتي بشبهة، فضلا عن أن يأتي بحجة. والأخبار الكثيرة تدل على ثبوت العين، من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن العين حق، يعني ثابتة وتؤثر، وإنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني تهلك الرجل فيدفن وتصيب الجمل فيذبح ويؤكل. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن العين حق تستنزل الحالق، يعني تستنزل ذروة الجبل من الأعلى إلى السفح. ولعل المراد بالحالق، وإن كان هو المعنى اللغوي للحالق هو ذروة الجبل، لكن لعله المراد من هو متصف بمثلا الصفات العالية، يعني كني بذروة الجبل عن الأمور التامة الكاملة، مثل الإنسان العظيم الذي هو مثلا قد آتاه الله السلطان والملك أو المال أو القوة أو غير ذلك. فهذا تستنزله العين من ذروته إلى الحضيض. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جوز الرقية من العين لأنها حق وتؤثر، ولو لم تكن حقا لما جوز الرقية. الرقية هي عبارة عن أذكار أو آيات تتلى لدفع بلاء العين. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا رقية إلا من حمة أو عين. الحمة يعني السم. وورد في بعض الأخبار ما يفيد أنه الرقية لما الإنسان يرقى بها فإنها تدفع بلاء السم، أو لا يصاب الإنسان بسم ولا بأي شيء من أنواع البلاء كالسحر مثلا. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله، روي عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس الحسن عليه السلام على فخذه اليمنى والحسين على فخذه اليسرى، ثم يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل أو من شر كل شيطان وهامة. الهوام هي الحيوانات المؤذية. من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، يعني التي تصيب الإنسان باللمم وهو الشر، لأن مو كل عين لامة، مو كل عين فيها شر، في عين تؤثر وفي عين لا تؤثر. نأتي إلى مبحث أيضا يتعلق بهذا الشأن، وهو ما سبب تأثير العين. الآن فهمنا أن العين تؤثر، ولكن كيف تؤثر؟ بعض العلماء أفاد أن العين تؤثر بسبب تأثير القوى النفسانية للإنسان، لأن الإنسان عنده قوة نفسانية هائلة. هذه القوة النفسانية الهائلة كامنة في داخل النفس، تحتاج إلى محفز. قد تحصل بعض المحفزات فتبرز هذه القوة النفسانية الكامنة، وهذا قد نلاحظه في أنفسنا في بعض الأحيان، عندما مثلا شخص يتعرض إلى موقف يجد أن القوة النفسية التي عنده تبرز. حتى عند الحيوانات الصغيرة، يعني الآن لما نأتي إلى الدجاجة، الدجاجة ما هي قوتها؟ لا شيء. لكن عندما يكون لديها فراخ وأنت تريد أن تنال بعض فراخها بسوء، تجد أنها تنفش ريشها وتتوجه إليك بكليتها تريد أن تبارزك. وكذلك مثلا الحيوانات الأخرى، القط مع جبنه، لكن إذا حفرته في زاوية تجد أنه يتأهب للانقضاض عليك. وهكذا الإنسان، الآن أنت ربما لا تستطيع أن تقفز حائطا عاليا، ولكن عندما تجد سبعا ضاريا يتبعك، ربما من الخوف تجد أنك تقفز ذلك الحائط بلا إحساس، بدون شعور. ولذلك بعض الأحيان الإنسان هو ضعيف، لكن عندما يجد أنه حوصر وأراد جماعة أن يضربوه، يجد أنه أن أصبح كالسبع الضاري، بحيث أنه يضرب هذا وذاك، بحيث أنه مع أنه واحد يفرق الجماعة الكثيرة. فهذه بسبب أن هناك قوة نفسانية موجودة عند الإنسان، لكن حصلت ظروف حفزتها وأبرزتها. ولهذا في التنويم المغناطيسي، المنوم يحفز قوى الإنسان أو قوى النفس الكامنة. ونفس المنوم، كيف أنه هذا الآن يأتي المنوم ويتكلم بكلمات ويحرك أصابعه بكيفيات، فنجد هذا الذي أمامه قد نام، مع أنني لو أصنع ذلك ساعات طويلة لما أثرت البت في هذا الإنسان. وما ذلك إلا لأن المنوم المغناطيسي استطاع أن يحفز القوى الكامنة عنده في نفسه بحيث يؤثر في الآخرين. كذلك بالنسبة إلى العين، العين باعتبار أن الإنسان عنده قوة كامنة، الذي يصيب بالعين يستطيع أن يحفز هذه القوى الكامنة، يحفزها ويبرزها ويستعين على إبرازها بكلمات يلقيها فيؤثر ويصيب. ولذلك نجد كثير، ربما سمعنا قضايا كثيرة عن أناس يتكلم بكلام فيصيب. ولهذا يقولون أن شخص جاء إلى بيت وكان يريد من أصحاب البيت أن يخرجوا، فوجد دجاجة، وطبعا الدجاجة إذا معها فراخها، في بعض الأحيان الفراخ يصعدون على ظهر الدجاجة، فهو صور أن هذه الدجاجة بمثابة السيارة الكبيرة والفراخ بمثابة الحجاج، فهذه سيارة كأنما تريد أن تذهب للحج، وهؤلاء أو هذه الفراخ هم الحجاج. فدخل في البيت، قال بسرعة اخرجوا، الحجاج حملوا. فلما خرج وجد أن الدجاجة ماتت، ووجد أن الفراخ أيضا ماتوا. فهذا يستطيع أن يحفز القوى الكامنة في نفسه بحيث يؤثر ويصيب بعينه. ولكن ربما أنت لو تقول أعظم من هذا كلاما لا تؤثر، لأنك لا تستطيع أو لم تعرف كيف تحفز القوى الكامنة في نفسك بحيث تؤثر في الأشياء. طبعا من ضمن المحفزات هناك محفزات صحيحة، يعني عند المؤمنين لما الإنسان يلتزم بأحكام الدين، لما يلتزم بأحكام الدين يستطيع أن يؤثر في الأشياء بقواه الكامنة في نفسه. ولهذا ورد في الخبر: عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول له كن فيكون. وورد في بعض الأخبار: لو آمنتم وقلتم للجبال زولي لزالت. غاية ما في الأمر أن المؤمن المتقي لا يستخدم قواه الكامنة في الشر، وإنما يستخدمها في الخير. هذا الأمر الأول الذي قيل في سبب تأثير العين. أيضا قيل أن العين عادة تكون ناشئة من استعظام شيء، يعني أنا أستعظم شيء أراه فأستعظمه، يكبر في صدري وفي عيني، فلذلك أتفوه ببعض الكلمات وقد لا أتفوه، لكنه على كل حال يصبح عظيما في نفسي. وورد في بعض الأخبار: ما عظم عن النبي صلى الله عليه وآله: ما عظم العباد شيئا إلا وضعه الله. ولهذا ورد في الخبر أن العظباء، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وآله، كانت إذا سوبقت سبقت. دائما إذا صير سباق العظباء تسبق. لكن في إحدى المرات سبقت، فقال النبي صلى الله عليه وآله كما في الخبر: ما عظم العباد شيئا إلا وضعه الله. فهنا يكون لعله لما الإنسان ينظر إلى الشيء فيعظم في نفسه، الله سبحانه وتعالى يضع ذلك الشيء بقدرة الله، فيكون في فرق بين الأمر الأول، التعليل الأول والتعليل الثاني. التعليل الأول أنه بسبب قوى النفس الكامنة، يعني الإنسان يؤثر، صحيح ما يمكن أن يؤثر إلا بقدرة الله، لكن على كل حال كان الإنسان هو الفاعل للتأثير. لكن على التعليل الثاني: لا، الفاعل للتأثير هو الله سبحانه وتعالى. وهذا يمكن أن يفهم من قوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم إلا لله. يعني أنا لو حصل مثل هذا الأمر وأنتم دخلتم من باب واحد وأصابتكم العين، لا أغني لكم من الله شيئا، يعني ليس بيدي شيء أستطيع أن أدفع به العين عنكم، إن الحكم إلا الله، هو القادر على أن يدفع عنكم كل بلاء. على كل حال، إذن العين تؤثر. ما هو السبب؟ ممكن يكون الأمر الأول، ممكن يكون الأمر الثاني، على كل حال النتيجة أن العين تؤثر. المبحث الآخر الذي نذكره أنه: هل هناك فرق بين العين وبين السحر وبين الحسد؟ نقول فلان أصابته عين، فلان حسد، أو فلان سحر، ما هو الفرق بين هذه الثلاثة؟ السحر هو يطلق على عدة معاني، من ضمن المعاني الشعبذة، والمراد بالشعبذة هو الحركة السريعة التي تسبب تخيل الأشياء. ولهذا يجي واحد ساحر نطلق عليه أنه ساحر، يتحرك بحركات، شوف يده خالية أو ترى يده خالية، ثم يحرك يده هكذا ترى فيها حمامة مثلا. من أين جاءت هذه الحمامة؟ من أين جاءت هذه الحمامة؟ يعني هل هي كانت موجودة وهو أظهرها؟ كانت مخفية في كمه، في ثيابه، لكن هو بحركته السريعة التي أسرع من بصرك لم تلتفت أنه أخرجها من كمه أو من جيبه أو من ثيابه. هذه تسمى الشعبذة، الاعتماد على الحركات السريعة في من أجل أنه الإنسان يتخيل أشياء، لكن هي في الواقع ما حصل، ما وجدت، يعني ما كانت هذه الحمامة معدومة فأوجدها. الساحر لا يستطيع أن يوجد شيء من العدم. ولهذا السحرة في زمن فرعون لما أرادوا أن يقابلوا موسى عليه السلام قالوا له إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، فهم طلبوا من فرعون أن يجعل لهم أجر إذا كان هذا ساحر ويستطيع أن يوجد الحمامة وهي لم تكن موجودة، أو يوجد الأشياء من العدم، فليوجد الذهب، فليوجد الأموال، النقود بسحره. إذن لو كان يستطيع أن يوجد ذهبا أو فضة لما طلب من فرعون، أو لما طلبوا من فرعون أن يعطيهم أجر. فهذه تسمى الشعبذة، وهذا قسم من أقسام السحر. من أقسام السحر أيضا استخدام الجن، استخدام الجن والشياطين في بعض الأعمال التي من ضمنها إخبار بالمغيبات، إخبار بشيء مثلا مفقود، بإنسان غائب، يعتمد على الجن وعلى الشياطين. وهذا أشار إليه كتاب الله العزيز في قوله ولكن الشياطين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني يعلمون الناس أشياء مغيبة بحيث أنه يطلق على هذا الإنسان أنه ساحر. أيضا من ضمن أقسام السحر ما يسمى بالكيمياء، يعني استخدام خواص العناصر في إظهار الأشياء الغريبة. ولهذا قالوا أن السحرة، بعض العلماء يقول أن السحرة الذين كانوا في زمن فرعون استخدموا الزئبق في تحريك العصي والحبال، يعني جعلوا في الحبال زئبق، فلما ألقوه الزئبق يتأثر بحرارة الجو بسرعة، بمجرد ألقوا الحبال أو العصي وفيها الزئبق تمدد، فرأوا أن هذه العصي كأنها تسعى وتمشي، ولكن هو هذا بسبب حركة الزئبق، كما أنه الآن تجد في ترمومتر الحراري تجد أنه بمجرد أن تلامسه تحرك الزئبق. كذلك يستخدمون خواص الأشياء، أو الكبريت، الكبريت فيه خاصية أنه إذا سطعت فيه الضوء يعطي مثل الإشعاع، مثل اللوحات الضوئية. فبعضهم يلبس لباس وبمجرد يعني يخرج في الليل لباس مدهون بالكبريت، بمجرد أنه يخرج في الليل يصيبه نوع من الضياء يبدو كأنه يشع نورا، فيدجل على الناس ويسحرهم بهذا الشيء باستخدام خواص العناصر الكيميائية. أو من ضمن أنواع السحر الكلام، يتكلم بكلام أو كتابة أو عزائم، بسبب هذه العزائم يحدث ضرر في بعض الأشخاص، مثل العقد يعني أنه إنسان مثلا متزوج تعقد زوجته عنه أو يعقد عنها بحيث أنه لا يقبل عليها، أو أنه يحبب الزوج إلى تكلم بكلام أو كتابة أو عزائم، بسبب هذه العزائم يحدث ضرر في بعض الأشخاص، مثل العقد يعني أنه إنسان مثلا متزوج تعقد زوجته عنه أو يعقد عنها بحيث أنه لا يقبل عليها، أو أنه يحبب الزوج إلى الزوجة أو الزوجة إلى الزوج ببعض الكتابات التي تكتب بكيفية خاصة، هذا أيضا يسمى السحر. أما بالنسبة إلى الحسد، الحسد هو أن يتمنى زوال النعمة. إنسان عنده نعمة، هذا فقط يتمنى أن تزول نعمة ذلك الشخص. وأما العين لا، العين هو أن ينظر إلى شيء فيعظم في النفس، فإذا عظم في النفس الإنسان يؤثر في ذلك الشيء المرئي، إما بكلام أو بمجرد النظر. بمجرد النظر كما بينا أنه يحدث أثر في ذلك الشخص بسبب القوة النفسانية التي تحدث في المرئي. هذا هو الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة. قبل أن نأتي إلى المبحث الآخر، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. المبحث الآخر هو أنه ما هو تأثير العين والسحر؟ قلنا أن العين تدخل الرجل القبر، لا بمعنى أن الإنسان يستطيع بعينه أن يميت، كما أن الساحر لا يستطيع بسحره أن يميت ولا أن يحيي ولا أن يغير خواص الأشياء أو حقائق الأشياء، يبدل الإنسان مثلا إلى بهيمة مثلا أو يبدل العصا إلى ثعبان، ما يمكن. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يخيل إليه من سحرهم أنها حية تسعى. يخيل إليه، وإلا في الواقع العصي والحبال هي عصي وحبال. وقال سبحانه: فلما ألقوا سحروا أعين الناس. سحروا الأعين، وإلا ما غيروا حقائق الأشياء. ولهذا بالنسبة إلى موسى عليه السلام لما ألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، تحولت بالفعل إلى ثعبان فأكلت ما ألقوا. ولهذا لما رأى السحرة ذلك قالوا، خروا سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى، لأنهم علموا أن هذا ليس بسحر، لأن السحر مجرد تخييل، ولو كان هذا تخييلا لا لما أخذ موسى عصاه لوجدوا حبالهم وعصيهم. لو كان ثخيل بمجرد أن موسى أخذ العصا رأوا الحبال لأن انتهت فترة التخيل، فترجع الحالة إلى طبيعتها الأولى فيأخذون عصيهم وحبالهم، ولكنهم لم يجدوا لا عصي ولا حبال، مما يدل على أن المسألة مسألة إعجازية، يعني صار فيها تغير في حقيقة الشيء، تغيرت حقيقة العصا إلى ثعبان حقيقة ثانية. العين تؤثر لكن لا تغير حقائق الأشياء، السحر يؤثر لكنه لا يغير حقائق الأشياء، لكن كما ورد في الآية التي تلوناها التي هي من مقولة يعقوب عليه السلام وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم إلا لله، أن الأمر وإن كان العين هي سبب لكن كله بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني لا يستطيع الإنسان أن يضر أي مخلوق إلا بقدرة الله جل وعلا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله يعني الله لا يمنع هذا السبب، يجعل السبب يأخذ مجراه، يجعل العين تأخذ مجراها، هذا معنى بقضاء الله وقدره، يجعل العين تأخذ مجراها فتؤثر. وأما تغيير حقائق الأشياء فهذا ملحق بالإعجاز كما بينا. نأتي إلى نقطة مهمة وهي ما هي علاج العين. علاج العين تارة يكون قبل حصوله وتارة يكون بعد حصوله. أما قبل حصوله، قبل أن يصاب الإنسان بالعين، أولا يحاول أن لا يظهر بالمظاهر التي تسبب أن يصاب بالعين، ولهذا يعقوب عليه السلام أمر أبناءه بأن يدخلوا من أبواب متفرقة، كما يقولون الوقاية خير من العلاج. قبل يعني لا تحدث أمر بحيث أنه تصاب بالعين. الشيء الثاني أنه ورد في بعض الأخبار أنه تتلى هذه الآية خصوصا في مظان الإصابة بالعين، لأن بعض الناس يعلم من حالهم أن هذا كما يقولون عينه حارة، فإذا الإنسان لقي ذلك الإنسان لقي ذلك الشخص يتلو هذه الآية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، فإنه ورد أن من تلا هذه الآية اندفع عنه أثر العين. كذلك الرقية قبل أن يصاب خصوصا الأولاد الصغار ممكن الأب يرقيهم أو يرقيهم بهذه الرقية التي رقى بها النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين، أعوذ بكلمات الله التامة أو التامة من كل، أو أرقيكما أو أرقيك بكلمات الله التامة من كل عين وهامة، أو من شر كل عين وهامة، ومن شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة. أيضا الأحراز، لبس الأحراز التي هي عبارة عن أذكار معينة، وأفضل الأحراز كما يذكره العلماء هو حرز الإمام الجواد عليه السلام، فإنه جيد ومؤثر في الحفظ لكن بشروطه، أن يكتب كاملا على رق غزال، يعني جلد غزال رقيق، ويكتب ويجعل في فضة ويكتب على تلك الفضة بعض الأذكار، هذه موجود في كتاب مهج الدعوات وغير مهج الدعوات. وهناك قبل لبسه بعض الأذكار وصلاة تصلى، بعد ذلك يلبسه الإنسان ويعلقه في عضده الأيمن، بهذا يؤثر يعطي أثر. أيضا الخواتم ولا سيما العقيق، فإنه ورد أن به يندفع البلاء عن الإنسان، هذا قبل حصول الشيء. بعد حصوله أيضا ممكن الرقية تنفع، الرقية تنفع. وهنا لابد أن نلفت النظر أنه ليس كل شيء يحدث نعلقه على العين، كل شيء نقول هذه عين. طفل مثلا مرض نقول هذه عين، صابته عين. إنسان مثلا ما وفق في عمله نقول أصابته عين. حتى في بعض كبار السن من العجائز يعني يذهبون إلى بعض طلبة العلم والمشايخ يقولون نريد تكتب ورقة إلى مثلا ولدي فلان إيش فيه، قالت هذا أصابته عين. كل ما يذهب يريد أن يبحث عن وظيفة ما يحصل، أو يحصل وظيفة يظل فيه أسبوع أسبوعين ويطلع، زين يخرج بسببه هو. كل شيء نعلقه على العين ليس بصحيح، وهذا من الأشياء الشائعة عند الناس. صحيح العين تؤثر، بس مو كل شيء من العين، هناك أسباب طبيعية، هناك أمور يعني سببت فشل هذا الإنسان، سببت مرض ذلك الإنسان. حتى أن بعض الناس كل مرض يظن أنه من العين، وكل مرض يحصل الشفاء به بالأحراز والرقية وغير ذلك، وهذا ليس بصحيح. هذا الشيء الأول، يعني لا نعلق كل شيء على العين والحسد، نقول لا فلان محسود، ربما هو ما عنده شيء يحسد عليه، إنسان فاشل جاهل كل شيء ما عنده مميزات يحسد على وجه، صيب العين على ماذا؟ النقطة الثانية المهمة أن نلتفت إلى من يدعي المعرفة بهذه الأمور، وهذه كثيرة، والناس يتشبثون بكل إنسان يدعي أن عنده معرفة. طبعا علاجات العين، علاجات الحسد، إما أنه شيء موجود يعني تميمة، كتابة مثلا مدفونة في مكان فتخرج وتحرق تتلف فيرتفع أثرها، أو أنه لا أمر قد حصل يدفع هذا البلاء برقية، أنه تتلى عليه بعض الآيات، أو هو يتلو بعض الآيات أو الأذكار أو الأدعية، فهذه أو يلبس بعض الأحراز، فهذه تؤثر. إذا كان العلاج بأمثال هذه الأشياء وحصل من العارف لا بأس، وأما أنه كل إنسان كل دجال يدجل على الناس ويأخذ منهم الأموال ونحن ننكب عليه، واحد في عمان، واحد في البحرين، واحد في المكان الفلاني، والناس تسعى مع أنه لا نجد فائدة في ربما 999، يعني كل 1000 حالة ربما نسمع أن حالة واحدة حصل فيها نفع، وربما يكون غير معلوم، يعني مو معلوم أنه بأثر هذا الإنسان، ربما يكون أثر نفسي، يعني لما أعطاها شيء حجاب أو ماء أو كذا، ربما مو من الحجاب، ربما يكون هي شعرت بالمريضة مثلا أو المريض شعر بالسكون والإطمئنان واندفعت عنه الوساوس التي كانت تسبب له الآلام. ربما يكون هكذا. وربما يكون إنسان مثلا صادف أنه كان يتعالج لدفع العقم عند إنسان وصادف أن زوجته بقدرة الله أنها حملت بحمل، فنقول أنه هذا فلان كتب مثلا ذكر أو كتب شيء وأثر بحيث أنه زوجة فلان ما كانت حامل الآن حملت وأنجبت طفلا. هنا طبعا ينبغي أن نلتفت إلى هذه الأشياء، وما يمكن أننا نبذل الأموال في سبيل هذه الأمور التي ربما منشأها عضوي مو عين وربما مو حسد، والذي نذهب إليه ربما يكون هو دجال فقط يأخذ الأموال الكثيرة منا بلا فائدة. هذا ما أردت أن أبينه فيما يتعلق بهذه الآية المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.